بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الناظم رحمه الله تعالى: والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. هذا هو النوع 26 من أنواع علوم الحديث في هذه المنظومة، منظومة البيقوني رحمه الله، وأشار إليه بقوله والمدرجات. الواو نعم تبين لك هذا المعنى الذي ذكرناه، أي السادس والعشرون من أقسام علوم الحديث في هذه المنظومة هو الحديث المسمى بالمدرج، المسمى بالمدرج. والمدرجات جمع مدرج، المدرجات جمع مدرج، وهو في اللغة اسم مفعول من أدرج، اسم مفعول من أدرج الرباعي، أدرج الرباعي. والإدراج في اللغة هو اللف والطي. الإدراج في اللغة هو اللف والطي، وإدخال الشيء في الشيء. الإدراج في اللغة اللف والطي، نعم، وإدخال الشيء في الشيء. وهذا الإدخال والإدراج أو اللف والطي فيه خفاء وتغطية. إذن هي لغة اللف والطي وإدخال الشيء في الشيء مع خفاء وتغطية، مع خفاء وإيش وتغطية، يعني في هذا تغطية وخفاء غير ظاهر. قوله والمدرجات في الحديث، المعنى الاصطلاحي سيرد، نعم، في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. قوله في الحديث أي أن الإدراج وقع في الحديث، إما في السند أو في المتن. قوله ما أي ألفاظ الإدراج التي أتت من بعض الرواة اتصلت، يريد أن هذه الألفاظ المدرجة التي جاءت من الرواة اتصلت بالحديث ولم يكن بينها فاصل، وهذا الاتصال هو سبب الغموض، هذا الاتصال هو الذي ماذا سبب إيش الغموض. وإذا رجعت إلى المعنى اللغوي قلنا اللف والطي وإدخال الشيء في الشيء مع خفاء وتغطية، مع خفاء وتغطية. طيب، عندما تسمع أنت الخبر الذي فيه إدراج وكله يعني جاء في نسق واحد ومتصل ولم تفرده، عندما تسمع تظن أن الكل من الخبر، ما في ما يميز، فلما لم تتميز عندك ظننت أن الجميع من ماذا؟ من المتن أو من خبر، من الخبر، سواء سندا كان الإدراج فيه أو متنا. عرفنا إذن هذا المعنى، معنى البيت. طيب، نتكلم عن الإدراج من وجوه. الوجه الأول في بيان أهمية هذا النوع، نوع الإدراج. هل هذا النوع مهم من أنواع، مهم أو لا؟ نقول نعم، هو مهم جدا. لماذا هو مهم؟ لأنه متعلق بالإسناد ومتعلق بالمتن. علم الحديث ذو قوانين تحد، يدرى بها أحوال متن وسند، فذلك الموضوع والمقصود أن يعرف المقبول والمردود. فهذا هو إذن له تعلق بالإسناد وبالمتن، فكيف لا يكون ماذا مهما؟ فإذا كان إذن له التعلق، إذن الإدراج من أنواع العلل، والعلة قد مضى أننا قلنا سبب غامض إيش؟ خفي، والإدراج فيه إيش؟ خفى. فإذا الإدراج مهم لتعلقه بالإسناد وبالمتن، وهو من أنواع العلل، وهو من أنواع ماذا؟ العلل. واضح؟ طيب، كشف هذا النوع لا بد من جمع الطرق، وسيرد معنا إن شاء الله بيان ذلك باختصار إن شاء الله. طبعا إذا ما كان الإدراج في المتن الأمر فيه أشد، لأنك قد تنسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حديثه ما ليس كذلك، تدخل كلام زيد أو عمرو من الرواة في كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومعلوم الوعيد الشديد في من حدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحديث يرى أو يرى أنه كذب علي، فهو أحد إيش؟ الكذابين، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم، فالأمر شديد ووعيد شديد فيه. الوجه الثاني أن المدرج كما قلنا ينقسم إلى قسمين، مدرج في الإسناد ومدرج في المتن. ما معنى مدرج المتن؟ إدراج المتن بينه الحافظ الذهبي في الموقظة بقوله مدرج المتن ما هو؟ قال هي ألفاظ تقع من بعض الرواة، ألفاظ تقع من بعض الرواة متصلة بالمتن، ألفاظ تقع من بعض الرواة متصلة بالمتن لا يبين للسامع إلا أنها من صلب الحديث، ألفاظ تقع من بعض الرواة متصلة بالمتن لا يبين للسامع إلا أنها من صلب الحديث. طيب انتهى كلامه. قوله ألفاظ يعني كلمات، يخرج بذلك الأفعال، يخرج بذلك إيش؟ الأفعال. فلا يكون الإدراج في ماذا؟ في الأفعال، لا يكون الإدراج في الأفعال. طيب فهو خاص بماذا؟ بالأقوال، خاص بالأقوال. نعم، من بعض الرواة، قوله تقع من بعض إيش؟ الرواة. إذن الإدراج، الكلمة التي تدرج في الحديث ليست من ماذا؟ من مصنف مؤلف، إنما من أحد الرواة الذين هم في ماذا؟ في الإسناد، أحدهم إما الصحابي أو التابعي أو من دونه من الرواة، فيخرج بذلك ما لو أضافها من؟ مصنف من المصنفين، وهذه واضحة أنها من مصنف، أنها من مصنفين. الإدراج يقول لا يبين للسامع إلا أنها من صلب الحديث، هل يقصد صلب يعني وسط من الحديث؟ قد يكون في أوله، قد يكون في وسطه، قد يكون في ماذا؟ في آخره، في آخره. إذن عندنا يقع الإدراج في الأول، ويقع في الوسط، ويقع في الآخر. ماذا يقول الحافظ ابن حجر؟ طب أيها أكثر، الأول الأوسط الأخير؟ الحافظ ابن حجر ماذا يقول عن الأخير؟ قال وهو الأكثر، يعني الإدراج في آخر المتن أكثر. وماذا قال عن القسم الأول الذي هو إيش؟ الإدراج في الأول، في أول الحديث، قال نادر جدا. ماذا قال عن الإدراج في الوسط؟ قال قليل. إذن الأول عند ابن حجر نادر جدا، ووسط الحديث قليل، وآخره هو الأكثر. احنا قلنا يقع في الوسط، في الأول وفي الوسط وفي الآخر. أوله عند ابن حجر نادر جدا، ما هو نادر بس، نادر جدا. وسطه قليل، آخره أكثره. واضح؟ الذهبي رحمه الله يقول عن الإدراج في وسط الحديث، قال يبعد الإدراج في وسط المتن. قال الذهبي يبعد الإدراج في وسط المتن. الآن ابن حجر يقول الإدراج في وسط الحديث قليل، والذهبي يقول يبعد. هل يعني بينهم تغاير؟ لا، لما يقول يبعد لا يعني أنه ينفي، ليس نفيا مطلقا، يوجد لكن على قلة، ولكن بعيد، ولكن يوجد قليل. فإذا اتفق مراد الحافظين، مراد الحافظ الذهبي بكلامي، وتوافقا في دلالة الكلام، في دلالة ماذا؟ الكلام. نعم. والوجه الذي يليه كم؟ الثالث. نعم. مدرج الإسناد ما هو؟ نحن عرفنا مدرج إيش؟ المتن. مدرج الإسناد ما هو تعريفه؟ يعني ما كانت المخالفة فيه، ما كانت المخالفة فيه بتغيير سياق الإسناد، ما كانت المخالفة فيه بتغيير سياق الإسناد، بتغيير سياق الإسناد. سمي بذلك مدرجا لماذا؟ لأن الراوي المغير، لأن الراوي المغير للإسناد قد أدخل الخلل في الإسناد. أدخل ماذا؟ الخلل. قلنا المعنى اللغوي إيش؟ اللف والطي، وإدخال الشيء في إيش؟ في الشيء، مع خفاء وتغطية. فهذا مدرج الإسناد المغير أدخل الخلل في الإسناد، وعليه إسناد، يكون هذا الإسناد إسناد مدخل فيه، مخلخل متخلخل، وأدخل فيه أشياء ليست منه، ولذلك سمي مدرج الإسناد. الوجه الرابع صور الإدراج. الإدراج له صور، له صور في إدراج الإسناد يعني، وعموما نتكلم عن الصور. مثال الصورة الأولى، آسف، الصورة الأولى حديث يرويه راو، حديث يرويه راو قد تحمله عن عدد من الرواة، حديث يرويه راو قد تحمله عن عدد من ماذا؟ من الرواة، فيجمع الرواة كلهم، يجمعهم كلهم في إسناد واحد، يجمعهم كلهم في إسناد إيش؟ واحد، دون أن يبين ما وقع بينهم من اختلاف، دون أن يبين ما وقع بينهم من اختلاف. مثال يعني أروي الحديث عن شيخ، وعندي أيضا من شيخ آخر، وثلاثة أربعة أشياء، هذا إسناده حدثنا سمعت فلان فلان إلى آخره، مسلسل بالسماع، مسلسل بالتحديث، وهذا فيه عنعنة، وفيه مدلس، وفيه كذا، فآتي أروي الحديث، خلاص أجمع ذول الرواة كلهم في إسناد واحد وأمشي، ولا أبين هذا كيف تحمل عن هذا، وهذا كيف تحمل عن هذا، أدخل كأن الحديث سمعته في مجلس واحد من هذول الجماعة كلهم. لا، هو قد يطول وقد لا يكون، طبقة واحدة، لا يغاير، يحصل اختلاف لا يعتني به هذا الاختلاف، وهذا الإدخال أدخل الآن، هو رواة سمعهم مفرقين، جمعهم في طبقة واحدة، حدثنا فلان وفلان وفلان، يجمعهم طبقة واحدة، لكن المشايخ هو أخذ عن الشيخ واحد، الشيخ ثاني، الشيخ ثالث، جمعهم في صورة حدثنا فلان وفلان وفلان، كما يفعل المسلم، حدثنا فلان وفلان، يسمي اثنين ثلاثة في شيوخه، واضح، دون أن يبين. الصورة الثانية أن يكون المتن عند راو إلا طرفا منه، أن يكون المتن عند راو إلا طرفا منه، فإنه عنده بإسناد آخر فيرويه راو عنه بالإسناد الأول تاما، بالإسناد الأول إيش؟ تاما. مثال: أروي حديث إنما الأعمال بالنيات مثلا، وما عندي إلا طرف من الحديث عن شيخ الذي سمعت محمد بن أحمد بن آدم مثلا، هذا الحديث الذي عندي من طريق محمد بن أحمد بن آدم ليس عندي من حديث عمر إلا إنما الأعمال بالنيات، لكني أروي الحديث تاما من غير طريق هذا الشيخ، من طريق محمد بن أبي بكر فلان بتمامه، فيأتي راوي عندي من الرواة عني فيروي عني حديث محمد بن أحمد بن آدم الناقص تاما بناء على رواية محمد بن أبي بكر، فخلص الذي يسمع يظن أنه هذا هو، وهذا منه تغيير وإدراج وخلل في الإسناد، وخلل في الإسناد. الوجه الثالث، الصورة الثالثة، أن يكون لدى الراوي متنان مختلفان، أن يكون لدى الراوي متنان مختلفان بإسنادين مختلفين، بإسنادين مختلفين، فيرويه راو عنه فيقتصر على أحد الإسنادين، أو يروي أحد الحديثين بإسناده الخاص به لكن فيه من المتن الآخر ما ليس في الأول، ما ليس في الأول. كيف هذه الصورة؟ أن يكون لدى الراوي متنان مختلفان بإسنادين مختلفين، حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الولاء وهبته، وحديث آخر أنه دخل مكة عليه الصلاة والسلام وعلى رأسه المغفر، طيب حديثان مختلفان، فيأتي راوي من الرواة عني فيقتصر على أحد الإسنادين، أنا أروي هذا بإسناد وهذا بإسناد، يقتصر على أحد الإسنادين مثلا الأول أو الثاني، ماذا يفعل؟ يروي الحديثين بإسناد واحد، أو أن يروي أحد الحديثين بإسناده الخاص، يأتيك بحديث النهي عن بيع الولاء وهبته ويدخل فيه ماذا؟ من متن ذاك الحديث، نهى عن بيع الولاء وهبته ودخل مكة عليه الصلاة والسلام على رأسه المغفر، أو ودخل مكة يلبس المغفر أو لابسا المغفر، دخل طرفا أو جزءا من الحديث أو متنا كاملا بالإسناد الخاص الأول لكن أدخل عليه، فهذا إدخاله إدراج، صحيح أدخل في المتن بالإسناد الأول أو بالإسناد الذي جمع فيه بين المتنين ما ليس منه، هذا له متنه وهذا له متنه، ليس له إسناده، واضح؟ ما هو تدريس هنا؟ لا، ما تكلم عن التدريس، تكلم عن الإدراج الآن، نتكلم عن الإدراج. إدخاله لما كسل، جاءه الكسل بدل أن يقول حدثنا فلان وفلان وفلان، خلاص قال نجمعهم مدام هو شيخ واحد يروي هذا وهذا، والحمد لله الأمور سهلة، فخلاص نجعلها كلها إيش؟ حديث واحد والمؤدى واحد. ما ينفع، ما ينفع، يجب أن يؤدي الحديث كما سمع ولا يتألى على شيخه. نعم. صورة التي تليها وهي الرابعة، أن يسوق الراوي الإسناد، أن يسوق الراوي الإسناد فيعرض له عارض، أن يسوق الراوي الإسناد فيعرض له عارض فيقول كلاما من عنده، أن يسوق الراوي الإسناد فيعرض له عارض فيقول كلاما من عنده، يعني من إنشائه، فيظن من سمعه أنه من الحديث فيرويه أو فيرويه بذلك. آتي أحدث بإسناد حديث، نعم، ثم يعرض لي عارض، تذكرت شيئا وذكرت في أثناء الكلام بالله يجيب لنا كذا ولا أي كلمة دخلت معنا في الإسناد ولا في الحديث، الذي أسمع يظن أن هذا من تتمة الحديث، ثم يخرج فيروي الحديث بالإسناد مع الكلمات التي خرجت بسبب العارض الذي عرض، ويظنها حديث ماذا؟ يظنها أنها حديث الشيخ ويرويه بين الناس على أنه حديث الشيخ، فهذا أيضا من الإدراج، هذا من إدراج، لأنه إدخال، إدخال. نعم، هذه هي الصور. طيب، الوجه الذي يليه الكم؟ خامس، ادعاء الإدراج، ادعاء الإدراج سواء في الإسناد أو في المتن لا يصح إلا إن قام الدليل، إلا إن قام الدليل على وجوده. ما تأتي من عندك تقول لعله مدرج، لعله، وتبشي بلعل، ما ينفع. الأصل عدم الإدراج إلا إن تبين وقام الدليل الدال على أنه ماذا؟ مدرج، على أنه ماذا؟ مدرج. يقول الحافظ الذهبي في الموقظة بعد أن عرف المدرج: ويدل الدليل، ويدل الدليل على أنها من لفظ راو، ويدل الدليل على أنها من لفظ راو، بأن يأتي الحديث في بعض الطرق بعبارة تفصل هذا من هذا، وهذا طريق ظني، فإن ضعف توقفنا أو رجحنا أنها من المتن. ما نستطيع إن ترجع عندنا وظهر بالطرائق الشرعية المعتبرة أنها مدرجة، وإلا فماذا؟ فيبقى أنه من المتن، فيبقى أنه من المتن. بارك الله فيكم. أنت لابد تعرف هذه الأصول، لأن كثير من بعض الأحاديث التي قيل بأنها مدرجة غير مسلمة، غير ماذا؟ مسلمة. غاية حجة هؤلاء الذين يقولون بالإدراج، يعني بعض الطلاب، أن فلان قد قال به، ما ينفع هذا، ما يكفي هذا، قل هذا لا يكفي، هذا لا يكفي في حكاية ماذا؟ والقطع بأن هذا إدراج، بأن في الحديث إدراج، لا بد أن يقوم الدليل على أنه ماذا؟ مدرج، على أنه مدرج، وكما سيرد إن شاء الله. طيب، الوجه الذي يليه أسباب الإدراج، لماذا يدرج المدرج؟ هناك أسباب عدة للإدراج، أولها بيان الحكم الشرعي، بيان الحكم الشرعي، أدرج ليبين حكما شرعيا، السبب الثاني تفسير غريب الحديث، غريب لفظ، ترد بعض العبارات نعم يأتي ويفسرها، مثل كان يتحنث في غار حراء الليالي، التحنث والتعبد، قال الزهري ها، فأراد أن يفسر كلمة التحنث هو إيش؟ التعبد، فتفسير غريب. ومن الأسباب الإدراج أيضا خطأ من بعض الرواة، الغلط، يغلط الراوي. ومن أسبابه التعمد، تعمد الإدراج وقصده. طيب عرفنا الأسباب، الحكم يختلف الحكم باختلاف السبب الباعث عليه، يختلف الحكم باختلاف السبب الباعث عليه، وإن كان الأصل أن يؤدي الراوي ما سمع كما سمع ولا يزيد، أن يؤدي الراوي، الأمانة تقتضي أن يؤدي ما سمع كما سمع، ولكن كما قلت الحكم يختلف باختلاف ماذا؟ السبب الباعث عليه. فإن كان لتفسير لبيان حكم شرعي أو تفسير غريب فهذا مما تسامح فيه العلماء، مما تسامح فيه ماذا؟ العلماء، ولم يروا ذلك قادحا في فاعله، لم يروا ذلك قادحا في فاعله. أنت ترى أن الإمام الزهري رحمه الله فعل في بعض الأحاديث وما جعل ذلك الأئمة سببا في الطعن فيه، صحيح؟ فهو إمام مبجل رضي الله عنه ورحمه. وأما إذا كان من خطأ من الرواة فهذا نعم يتجوز فيه، الإنسان قد يغلط، صحيح؟ متى يترك؟ إذا كثر منه ماذا؟ الغلط، كما مر معنا في كلام من؟ الإمام شعبة لما سئل عمن يترك حديثه، عمن يترك حديثه وقد مضى معنا، فإذا غلط مرة مرتين يعني موجود هذا، يغلط الإنسان، لكن كثير دائما إدراج دائما دائما فهذا نعم ليس أهلا للحديث، ليس أهلا للحديث. وأما إذا كان الباعث هو القصد، قصد الإدراج، تعمد الإدراج يدخل، فهذا حرام باتفاق العلماء، حرام باتفاق العلماء، وصاحب وفاعله يعد من الوضاعين، يعد من الوضاعين، فيوصف بأنه وضاع، بأنه ماذا؟ وضاع. نعم
تفضل. وما روى كل قرين عن أخيه مدبز فاعرفه حقا وانتخه.
هذا النوع هو السابع، هو النوع السابع والعشرون من أنواع علوم الحديث في هذه المنظومة، وألمح إليه وأشار بقوله وبحرف الواء، أي والسابع والعشرون من أنواع علوم الحديث في هذه المنظومة هو الحديث المدبج، الحديث المدبج. عرفه بقوله ما روى كل قرين، ما روى أي الحديث الذي يرويه كل قرين عن أخيه بالإسكان وزنا أو على نية الوقف، وحديث يرويه كل قرين، والقرين يجمع على قرناء وهو لغة بمعنى المصاحب، ومعنى البيت ما روى كل قرين عن أخيه مدبج فاعرفه، يعني يطلق عليه بأنه ماذا؟ مدبج، فاعرفه حقا وانتخه. ما هو القرين؟ من المراد بالقرين في قوله كل قرين؟ القرين من يساويك في السن والإسناد، من يساويك في السن والإسناد أو يقاربك في السن والإسناد. وهذا قاله بعض أهل العلم كالحافظ بن الصلاح وغيره، وبينه أيضا الحافظ الحاكم بقوله القرينان إذا تقاربت سنهما وإسنادهما. السن والإسناد، السن والإسناد، ما المراد بالإسناد؟ يعني الأشياخ، الشيوخ الذين أخذت عنهم. ويقول الحافظ ابن حجر رحمه الله معرفا القرين بأنه تشارك الراوي ومن روى عنه في السن والإسناد، ومراده باللقي هنا هو الإسناد كما مر عند الحاكم وغيره. رواية القرين المقارب لك في السن والإسناد عنك روايته عنك وهو مقارب لك في السن والإسناد يعني الأشياخ تسمى رواية إيش؟ تسمى بالحديث مدبج، الحديث المدبج بضم الميم وفتح المهملة مع تشديد الموحدة وآخره جيم معجمة، جيم معجمة. فاعرفه حقا وانتخه، فاعرفه حقا وانتخه. ومراده بقوله وانتخه أي افتخر من النخوة، وهي العظمة والكبر والفخر. نعم، والمراد افتخر يا طالب الحديث أنت بمعرفة ذلك وإدراكه، فهذا أمر يغيب على كثير، وقد ميزك ومنحك الله عز وجل هذه المعرفة فافتخر بمعرفتك إياه واحمد الله عليه. واضح؟ هذا النوع الكلام عليه من وجوه. الوجه الأول أهميته، نوع مهم جدا، قال فيه الحافظ السخاوي نوع مهم وفائدة ضبطه الأمن من ظن الزيادة في الإسناد أو إبدال راو الأمن من ظن الزيادة في الإسناد أو إبدال الواو بعن، إبدال الواو بعن إن كان بالعنعنة، إن كان بالعنعنة يعني جاء الراوي فيروي وقرينه وصاحبه ها في السن والإسناد فيروي عن فلان، يروي عن فلان فيأتي آخر يروي عنهما يظن أن هذه عن ليس لها محل فيبدل عن يقول وا، لأن متقاربين في السن والإسناد، يحذف عن هذه ويجعلها وا، فلان وفلان، هو يبعن فلان عن فلان فيشيل عن هذه ويخليها ماذا وا. الأمن من أن من هذا الإبدال، الأمن من هذا إيش؟ الإبدال، الأمن من هذا الإبدال. كذلك الأمن من ظن الزيادة في الإسناد، ليس ثمة زيادة، ليس ثمة إيش؟ زيادة. الوجه الذي يليه وهو الوجه كم؟ الثاني. العلماء يقسمون رواية الأقران على قسمين، يقسمون رواية الأقران على كم قسم؟ قسمين. القسم الأول أن يروي كل واحد منهما عن الآخر، يروي كل واحد منهما عن الآخر، محمد يروي عن أحمد وأحمد يروي عن محمد، فهذا يسمونه بماذا؟ مدبج. وسيأتي مزيد. القسم الثاني يروي أحد القرينين عن الآخر، يروي أحد القرينين عن الآخر ولا يروي الآخر عنه. قلنا في الأول محمد يروي عن أحمد وأحمد يروي عن محمد، والقسم الثاني محمد يروي عن أحمد وأحمد لا يروي عن محمد، هذا يسميه بعضهم رواية الأقران، رواية الأقران. وهذا مشى عليه الحافظ الحاكم وابن الصلاح وابن حجر وغيرهم. طيب ماذا على ماذا يعني وجهوا؟ وجهوا بأن الأول أخص من الثاني، الأول رواية محمد عن أحمد وأحمد عن محمد أخص من رواية محمد عن أحمد وأحمد لا يروي عن محمد، يقولون الأول أخص. فكل مدبج أقران ولا عكس، يعني ليس كل أقران ماذا؟ مدبج، لكن مدبج أقران، أما ليس كل أقران ماذا؟ مدبج. الوجه الذي يليه كم؟ الثالث. هذا التقسيم اعترض عليه بعض العلماء والحفاظ، اعترض عليه من المعترضين الحافظ الناقد العراقي رحمه الله في كتابه التقييد والإيضاح، ونقد الحاكم وابن الصلاح ومن قال بقولهما، بل قال المدبج أن يروي كل من الراويين عن الآخر، أن يروي المدبج ما معناه؟ أن يروي كل من الراويين عن الآخر سواء كانا قرينين أم كان أحدهما أكبر من الآخر، أن يروي كل من الراويين عن الآخر سواء كانا قرينين أم كان أحدهما أكبر من الآخر. قال فيكون رواية أحدهما عن الآخر من رواية الأكابر عن الأصاغر. إذن يرى الإمام الحافظ العراقي رحمه الله أن لفظ المدبج يعم رواية الأقران وزيادة. من هو القرين في الإسناد؟ الأشياخ يعني. فإذا روى هذا عن هذا وهذا عن هذا، هذا يسمى مدبج عند من ذكرنا، عند العراقي لا، لا يخص هذا. يقول أن يروي كل من الراويين عن الآخر سواء، أي راويين يروي أحدهم عن الآخر، كبير أصغر منه أصغر منه، سواء كانوا قرينين أم كان أحدهما أكبر من الآخر. طيب إذا كان أحدهما أكبر من الآخر، رواية الأكابر عن الأصاغر وتكون من المدبج أيضا، وتكون من المدبج أيضا عنده. بماذا علل واستدل؟ وقوله قوي وهو الصواب. علل بأن الحافظ الدارقطني رحمه الله، أن الحافظ الدارقطني هو أول من ألف في هذا النوع، أول ما ألف، من ألف في نوع المدبج هو الإمام الدارقطني، وهو أول من سماه، أول من سمى هذا النوع وأعطاه اسما هو من؟ الدارقطني. والإمام الدارقطني أول من ألف وأول من سمى، ها؟ لم يتقيد في هذا الكتاب، كتاب المسمى بالمدبج، بكونهما قرينين، لم يتقيد، فأدخل فيه القرناء وأدخل الأكابر عن الأصاغر، وسمى الجميع ماذا؟ مدبج. وذكر فيه يعني الإمام الدارقطني رواية أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواية النبي عليه الصلاة والسلام عن أبي بكر، ورواية عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواية النبي صلى الله عليه وسلم عن عمر، وهكذا في جمع. ومما ذكره فيه رواية الصحابة عن بعض التابعين الذين رووا عنهم، كرواية عمر عن كعب الأحبار، ورواية كعب عن عمر، ورواية ابن مسعود عن زر، ورواية زر عن ابن مسعود، وهكذا. ثم ذكر فيه أيضا رواية التابعين عن أتباع التابعين ممن رووا عنه، كرواية عبد الله بن عون ويحيى بن سعيد الأنصاري عن مالك، ورواية مالك عن كل منهما. وكذلك ذكر فيه رواية أتباع التابعين عن أتباع الأتباع، كرواية معمر عن عبد الرزاق، ورواية عبد الرزاق عن معمر، ورواية عبد الرزاق عن أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وروايتهم عنه. وكذلك ذكر فيه رواية أهل العلم الذين روى كل منهم عن الآخر ورووا عن من روى عنه، واضح؟ ففيهم الأكابر والأصاغر والمتماثلين وهكذا. نعم. وعناية هذا أيها الإخوة، فنقول بارك الله فيكم، إذن هي ماذا؟ هي أعم مما ذكر. الوجه الذي يليه، الوجه الذي يليه كم؟ الرابع. يقول الحافظ الحاكم، الحافظ الحاكم عرف المدبج فقال: أن يروي كل قرين عن قرينه، أن يروي كل قرين عن قرينه، ثم يروي ذلك القرين عنه، أن يروي كل قرين عن قرينه ثم يروي ذلك القرين عنه، فهو المدبج. هكذا عرفه من؟ الحاكم. ويتناسب مع قول ابن الصلاح وابن السخاوي وابن حجر وغيره. لكنك إذا تأملت الأمثلة، الأمثلة التي ذكرها الحاكم بعد أن عرف هذا التعريف، تراه يمشي بالتمثيل على سنن شيخه الدارقطني. أي نعم، تعريف الحاكم يتوافق مع تعريف من قلنا ابن الصلاح وابن حجر وهؤلاء الحفاظ، لكن التمثيل يتوافق مع شيخه، يتوافق مع شيخه الحافظ الدارقطني، والذي تقدم بيانه ونقله عمن؟ عن الحافظ العراقي رحمه الله. وعليه فالصواب كما قلنا إذن ما صار وسار إليه الحافظ الدارقطني رحمه الله، ورجحه الحافظ العراقي رحمة الله عليه. هل وجه سادس أو خامس؟ هل رواية الشيخ عن التلميذ تسمى مدبجا؟ رواية الشيخ عن التلميذ، ماذا قال الحافظ ابن حجر في النزهة؟ قال: فيه بحث. قال الحافظ ابن حجر في النزهة: فيه ايش؟ بحث. له شيخه؟ لا، هم ليسوا في السن سواء، ليسوا في السن سواء او في الاشياخ، ليس قرناء، شيخ وتلميذ. فهل رواية الشيخ عن التلميذ تعتبر من المدبج؟ يقول الحافظ في النزهة فيه بحث، يعني محل إيش؟ نظر تأمل، ثم بعد ذلك جزم أن لا. قال في البداية فيه بحث، بعدين بعدها بقليل قال لا، جزم بأنه ليست من المدبج، وإنما هي من رواية الأكابر عن الأصاغر. ونقول بناء على كلام الحافظ الدارقطني وترجيح الحافظ العراقي رحمه الله فإنه يدخل في المدبج. نعم.
قال رحمه الله تعالى: متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق.
نعم، هذا النوع هو 28 من أنواع علوم الحديث في هذه المنظومة، وهو المتفق والمفترق. قوله متفق لفظا وخطا متفق، بضم أوله متفق، بضم أوله وتشديد ثانيه مع كسر الفاء الموحدة، وهو في اللغة اسم فاعل من الاتفاق الذي هو ضد الاختلاف. الاتفاق هو ضد الاختلاف. ثم قال متفق لفظا وخطا، متفق لفظا وخطا، والنصب على التمييز، والمعنى ما اتفق من الأسماء، ما اتفق من الأسماء والأنساب ونحوهما لفظه وخطه، ما اتفق من الأسماء والأنساب ونحوهما لفظه وخطه واختلف شخصه. واختلف إيش؟ شخصه. يسمى ذلك بالمتفق اصطلاحا. يقابل المتفق ضد، قال وضده أي ضد المتفق فيما ذكرنا، ها من المتفق، وضده المفترق فيما ذكرنا. ماذا المفترق؟ ما هو المفترق؟ أو ضبطه، ضبطه بضم الميم وكسر الراء، وهو في اللغة اسم فاعل من الافتراق، وهو ضد الاتفاق، وهو ضد الاتفاق. ونتكلم عن هذا النوع من وجوه. الوجه الأول فائدته وأهميته حتى تعلمون بارك الله فيكم وتعلموا دقة أهل الحديث إذا ما ذكروا هذه الأنواع والفوائد المرجوة من فهم هذا النوع أو الأنواع هذه والتدقيق فيها. من فوائد التي تتبين لك من خلالها أهمية هذا النوع: الأمن من اللبس، الأمن من اللبس من رفع ظن الاثنين واحدا. الأمن من اللبس، تظن أن الاثنين ماذا؟ واحد. قلنا الاتفاق في الرسم اسمه ولفظه والخط، محمد بن أحمد بن بكر وذاك محمد بن أحمد بن بكر، تماما الرسم والنطق والخط، لكن الاختلاف في الأشخاص والذوات. فإذا فائدة هذا النوع معرفته ماذا؟ الأمن من اللبس، من رفع ظن الاثنين واحدا. متى يكون اللبس واردا؟ إذا كان في طبقة واحدة ومشتركين في ماذا؟ في الشيوخ أو في التلاميذ، يصير الأمر في كشفهما عسير، يحتاج إلى مزيد ماذا؟ تدقيق وبحث وتأمل وبحث. نعم. وتظهر لك هذه الأهمية أكثر إذا ما كان أحدهما من الثقات والآخر من ماذا؟ من الضعفاء، فتقع في ورطة، تقع في ماذا؟ في ورطة، فتقول وتدخل في حديث رسول الله ما ليس منه تصحيحا أو تضعيفا، أو تخرج منه ما هو منه والعياذ بالله، تضعف الحديث فتقول ليس من الحديث وقد تذكره وقد لا تذكره، جزاك الله خير، شكرا. وضح. فالأمر جد خطير. الوجه الثاني، هذا النوع قد صنف فيه جماعة من الأئمة، وانتبه، تصنيفهم لهذا النوع وإفرادهم لهذا النوع بالكتب تصنيفهم يدل على ماذا؟ على الأهمية. أناس متقنون يحفظون أوقاتهم ويحافظون عليها من أن يضيعوها فيما لا فائدة منه، فكون أحد الحفاظ يفرغ وقته وجهده وعقله في التأليف في هذا الفن دليل على أهميته. ما هو مثل الآن الذين يكتبون ويهذون، كل يكتب ويهذي بما لا يدري، فيأتي أحد ويكتب بعد ماذا؟ في أحاديث الغناء وأنها ما يصح منها شيء، ليته استفرغ وسعه في تعليم وتحرير معاني علوم الحديث ليتقن ذلك، ومن ثم يعرف الصواب من الغلط. وأحدهما يكتب في هذا وذاك وذاك كتابات تدل على ضحالة وإشغال الناس بما لا فائدة فيه، ولو تركوهم يتعلمون دين الله جل وعلا نقيا صافيا لكان خيرا لهم، لكان خيرا لهم. فالمقصد بارك الله فيكم أنهم يصنفون، إذن يدل ذلك على ماذا؟ على الأهمية. انظر، مبحث الاتفاق مضمن في الكتب التي جمعت علوم الحديث، حتى هذا المختصر منظومة البيقونية مختصرة، صحيح؟ تجد هذا النوع في المختصر وتجده في المطول، ضمنوه الكتب المصنفة في علوم الحديث، وأيضا أفردوه بماذا؟ إذن هو مهم بارك الله فيك، لا تظنه من نافلة العلم أبدا. من يطلب الحديث يجب أن يعتني بالكل وأن يحافظ على الكل، لا تقول هذا ما هو لازم هذا لازم، ما في شيء ما له لازم. يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر، ها؟ وفي الزوايا خبايا وبقايا، لكن من يستخرجها؟ لهذا لما ذكر الحافظ السخاوي لما تكلم عن التخريج معرفا التخريج قال واستخراج المحدث للحديث، استخراج المحدث للحديث من بطون الأجزاء، الجزء الحديثي، جزء لولو، جزء بيبي، جزء كذا، ها، هذه الأجزاء الصغيرة من بطون الأجزاء. والمشيخات، مشيخة ابن طهمان وغيرها، والمشيخات والكتب الضخام، المسانيد، المعاجم، المصنفات، وسياقها من مرويات نفسه مع الكلام عليها والبدل والموافقة إلى آخره. لا يحتاج المخرج الآن إلى أن يتسوقها بأسانيده، فالأسانيد محفوظة، لكن من يغوص في البطون؟ انظر، استخراج من بطون، إذن لا بد أن يغوص في الأعماق، ما هو بالطرف، في البطن، ها، لا بد من الغوص واستخراج هذه الكنوز. من الأجزاء الذي تقول يا شيخ ما في لعلها في هذا الحديث كتاب الذي فيه كل الأحاديث في البخاري لعلها كلها ما هو كذا لعلها كلها في الشاملة مثلا ولعلها ولعلها فتجلس الكتب هذه حبيسة ما يشتريها إلا أصحاب الحديث الذين قال فيهم شعبة من طلب الحديث أفلس لأنه لا يقول هذا يغني عن ذاك أبدا كل ما فيه حدثنا وأخبرنا فهو مهم كل ما فيه حدثنا وأخبرنا فهو مهم ما فيه كانت مجلدات أو كانت أجزاء وجزء صغير يسير ثلاث ورقات حتى فإن تبارك الله فيك إذن نعم أهل الحديث رحمهم الله لدقتهم وحرصهم بيّنوا إبراء للذمة ونصحا للأمة فممن ألف في هذا الحافظ الخطيب رحمه الله ألف كتابا حافلا حفيلا أسماه المتفق والمفترق أسماه المتفق والمفترق وقد طبع مؤخرا قبل سنوات يسيرة نعم قال الحافظ ابن الصلاح وللخطيب فيه كتاب المتفق والمفترق وهو مع أنه كتاب حفيل مستوف للأقسام التي أذكرها غير مستوف للأقسام التي أذكرها وذكر الحافظ للحافظ ابن الصلاح أقسام للمتفق والمفترق يرى الحافظ بناء على نظره ابن الصلاح أن الخطيب لم أن الدارقطني لم يستوعب الأقسام وعلى كل حال نعم توجد الاستدراكات والزيادات لذا قال الحافظ ابن حجر أنه لخص كتاب الخطيب مع زيادات عليه الحافظ ابن حجر لخص كتاب الخطيب وزاد عليه ماذا زيادات وزاد عليه ماذا زيادات الوجه الأخير قال الحافظ ابن كثير عن هذا النوع هذا باب واسع كبير هذا باب واسع كبير كثير الشعب يتحرر بالعمل والكشف عن الشيء في أوقاته يتحرر عندك إذا ما إيش بالعمل والبحث والكشف عن ذلك في حينه وفي وقته فيثبت إذن باب واسع ومهم ولا تظن أن هذا العلم من نافلة العلم من نافلة ماذا العلم يعني أقول هذا الكلام بارك الله فيكم لما ليش أنا أقول لكم لا يستغني أحد عن كتاب خاصة هؤلاء ولا تستغني تقول خلاص الكمبيوتر يكفي أذكر أحد شيوخنا ذكر عن الشيخ العلامة مقبل الوادعي والشيء بالشيء يذكر هؤلاء الناس الذين أفنوا أعمارا في خدمة السنة رحمهم الله وغفر الله لنا ولهم ونسأل الله أن يعلي درجاتهم في عليين لما كان في المدينة النبوية الشيخ مقبل بانت دراسته في الجامعة يقول كان يدرس في بيته أو في المكان الذي يدرسه يقول الشيخ كنا نحضر عنده في البيت للدرس نجلس على حصير يدرسهم على الحصير قال فلما جئنا يوما ما وجدنا الحصير ما في حصير جلسنا على التراب الله عزكم على الأرض وخرج الشيخ من غرفته يحمل كتاب العلل لابن أبي حاتم وهو يعني يبتسم فرحا قال أبشركم بعت الحصير واشتريت العلل لابن أبي حاتم الحصير الذي تجلسون عليه بعته واشتريت هذا الكتاب فهذا لا نقول نحكي عن دار قطني ولا نحكي عن الحاكم ولا نحكي عن ذلك القوم عن أولئك القوم، نتكلم عن معاصرين. هذه فوارق جوهرية بارك الله فيك، ليست نافلة. هنا مفارقات إذا أردت أن تقيس وتعرف بماذا تقدم القوم وكيف سبقوا. كما قال ابن التيمي رحمه الله إبراهيم: الفرق بينكم وبين القوم أن الدنيا ركضت خلفهم فهربوا منها، وهربت منكم فركضتم خلفها. هذا الفرق، أن القوم ركضت الدنيا خلفهم فهربوا منها، وأما أنتم هربت منكم فركضتم خلفها، أليس كذلك؟ وصاروا يشترون ذمم الناس بعض أهل الأهواء بالمال، وصار الواحد منهم يبيع دينه بعرض من الدنيا. قال صلى الله عليه وآله وسلم كما عند ابن ماجه وغيره وهو صحيح: ليس الغنى بكثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس، والعرض ليس المال. انتبه، العرض ليس المال، إنما كل ما يتمتع به ويستمتع به في الدنيا من مال أو جاه أو منصب. بعض الناس قد تشتريه وما تعطيه مالا، تعطيه منصب وهمي، أنت أمير الفراشين مثلا، ولا أمير البوابين، أو أمير كذا، ها أمرته جئت له بلفظ الأمارة هو يبحث عن الأمارة، خلاص صرت أميرا على كذا، فخلاص صار لك، يبيع دينه بعرض من الدنيا، هذا هو العرض. وضح. شيخنا الشيخ بديع الدين السندي رحمه الله، وهذا علم من الأعلام من علماء أهل السنة، توفي رحمة الله عليه، ولعل كثيرا من الطلبة لا يعرفه ولم يسمع به، لأنه كان هنا في بلاد الحرمين ثم انتقل بعد أزمة الحرم المكي وجهيمان، انتقل إلى بلاده في السند، ونشر التوحيد والسنة ودافع عن منهج السلف رحمه الله، رجل من العلماء العالمين العاملين، نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدا، رحمة الله عليه. وهو نستطيع أن نقول باختصار قرين في العلم، نعم، وقريب أيضا في السن من الإمام الألباني، لعلكم بهذا تعرفون قدره. فهذا الرجل رحمه الله لما نزل كتاب الخطيب تاريخ بغداد، تاريخ إيش؟ بغداد، مع ذيله أو ذيوله مباشرة، عنده مكتبة ضخمة الشيخ بديع رحمه الله، عنده مكتبة ضخمة جدا، وفيها من المخطوطات والنفائس ما لا يوجد إلا عنده رحمه الله. لما نزل كتاب التاريخ للبغداد، تاريخ الخطيب، اقتناه الشيخ مباشرة ولا يتردد، ما يقول غالي رخيص سعره كذا كذا، نشتري سيديه يكفي 5 ريال، ها، عن آلاف الآلاف. اشتراه الشيخ رحمه الله وقرأ تاريخ الخطيب بغداد من جلده الأول حتى جلده الأخير في 7 ليال، يقول رحمه الله: وأكاد أستحضره، ما فيه، وأعرف الشيخ من له حافظة نفاذة قوية، إذا قرأ من مرة واحدة يحفظ، ما يحتاج أن تعيد عليه. يقول: وأكاد أستحضره، عندنا تاريخ بغداد في رفوف بعض الناس تنفض عنه الغبار سنوات، تعلم ما طالع فيه ترجمة فضلا عن يقرأ فيه، ها؟ ما نقول في تاريخ بغداد عندنا في البخاري، صحيح البخاري وصحيح مسلم. إلى الله المشتفى، إلى الله المشتكى، المؤتلف والمختلف بارك الله فيك، بس هذه من باب التنفيس كذا وتشحذ الهمة، نسأل الله يبارك في الجميع.
بارك الله فيك. قال رحمه الله تعالى: مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فخشى الغلط.
نعم، هذا النوع هو 29 من أنواع علوم الحديث، المؤتلف والمختلف. قال رحمه الله: مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فخشى الغلط. هذا النوع أيها الأحبة، نوع المؤتلف والمختلف، من أنواع المهمة أيضا من أنواع علوم الحديث. لما؟ لأنه متعلق بالأسماء، متعلق بالأسماء، ومعلوم أن الأسماء يدخلها التصحيف والغلط. ولهذا قال الإمام الحافظ علي بن عبد الله المديني أبو جعفر: أشد التصحيف ما يقع في الأسماء، أشد التصحيف ما يقع في الأسماء. لما؟ لأن الأسماء أيها الإخوة لا يدخلها القياس. الأسماء في أغلبها من حيث الغالب لا يدخلها ماذا؟ القياس، ولا شيء قبله ولا بعده يدل عليه. واضح؟ فلهذا قال الحافظ النووي رحمه الله في كتابه الإرشاد، إرشاد طلاب الحقائق: هو فن جليل من لم يعرفه كثر خطأه. فن جليل من لم يعرفه كثر خطأه، ويقبح، شوف، يقبح من القبح، يقبح جهله بأهل العلم لا سيما أهل الحديث، يقبح بأهل الحديث لا سيما أهل الحديث أن يجهلوا هذا العلم وهذا الفن، هذا العلم وهذا الفن. طيب، من يفقد هذا الضبط؟ من يفقد ضبط هذا الباب؟ وفاقده لم يعدم مخجلا، لم يعدم ايش؟ مخجلا. تقرأ الاسم على خلاف الصواب فإذا بك تجد من ايش؟ يصوبك ولا يعدلك، يخجلك شوية كذا، ها، مخجلا. فاقده لم يعدم ايش؟ مخجلا. طيب، هذا المفروض يدعوك إلى أنك ايش؟ تنتبه، يدعوك إلى ماذا؟ الانتباه والحذر، كما قال ابن الصلاح رحمه الله. قوله مؤتلف، المؤتلف بارك الله فيكم، مؤتلف في اللغة اسم فاعل من ائتلف، مؤتلف اسم فاعل من ائتلف، وهو الاجتماع على الخير. الائتلاف هو اجتماع على الخير. تقول: ائتلف القوم ائتلافا فتآلفوا وألف الله بين قلوبهم. ها؟ ولهذا من أصول أهل السنة والجماعة الاجتماع والائتلاف، اجتماع على الخير يعني، الاجتماع والائتلاف على الحق وبالحق وللحق. انتبه، هذا مهم، لأن حتى الروافض ينادون: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. كانوا يدورون في المدينة قديما لما كانوا يعلون المظاهرات، كما يقولون يوم البراءة من المشركين: يا أيها المسلمون اتحدوا، يقولون، يرفعون شعار، ها، في مكة والمدينة أيام الحج: يا أيها المسلمون اتحدوا اتحدوا، ويقرؤون: واعتصموا بحبل الله جميعا، وهم من المفارقين لحبل الله. أقول: هم من المفارقين لحبل الله والمناوئين للحق وأهله. فالاعتصام والائتلاف والاجتماع يكون بحبل الله، بالحق وعلى الحق وللحق. واضح؟ هذا الائتلاف مؤتلف بمعنى ماذا؟ قلنا الاجتماع على الخير، الاجتماع على الخير. وفي الاصطلاح، هذا في اللغة، في الاصطلاح ورد تعريفه عند الناظم بقوله متفق الخط فقط. متفق الخط إيش؟ فقط، يعني اتفق في الخط دون اللفظ. الذي مضى إيش؟ اتفق الاسم واللفظ والخط، لكن اختلفت إيش؟ الأشخاص، أشخاصهم. لكن هذا اتفق في الرسم، في الخط الرسم يعني، دون إيش؟ اللفظ. لما تلفظ يختلف التلفظ به ماذا؟ أو يختلف. لك أن تقول في تعريفه ما اتفق في الخط صورته، ما اتفق في الخط صورته وتختلف في اللفظ صيغته، وتختلف في اللفظ صيغته. أو قل ما اتفق خطا واختلف نطقا، ها؟ على كل حال المؤدى واحد. قوله وضده، يعني ضد المؤتلف ما يسمى بماذا؟ بالمختلف. وضده ما يسمى المختلف، بالفاء في آخره، تحرزا من المختلق أو المختلق. والمختلف بالفاء الموحدة في آخره في اللغة اسم فاعل من الاختلاف، وهو ضد الائتلاف. ضد ماذا؟ الائتلاف. قال رحمه الله فاخش الغلط، أي احذر يا طالب العلم، يا طالب العلم من الغلط، والمراد به هنا التحريف. التحريف في هذا الباب، لأنه مما يقبح بأهل العلم وبخاصة أهل الحديث، وبخاصة أهل الحديث، لأنه فاقده، أو لأن فاقده لم يعدم أو لا يعدم مخجلا. إذن عرفنا، فالكلام عليه من وجوه. الوجه الأول فائدة هذا العلم، هذا العلم له فائدتان، فائدة حكمية وفائدة نطقية. فائدة حكمية وفائدة نطقية. تكي هنا يا تكي، خذ راحتك. فائدة حكمية وفائدة ماذا؟ نطقية. ما هي الفائدة النطقية؟ نبدأ بها. الفائدة النطقية المجنية من معرفة هذا الفن هو ضبط الأسماء والألقاب وما جرى مجراها، ضبط الأسماء والألقاب وما جرى مجراها. يترتب على هذا، تترتب على هذا، أو يترتب على هذا الفائدة الحكمية، تترتب على الفائدة النطقية الفائدة الحكمية. لما؟ لأن الاختلاف في ضبط الاسم، إذا اختلفت أو إذا اختلف ضبط الاسم عندك، ها؟ يختلف الحكم على الراوي، صحيح؟ إذا اختلف نطق وضبط الاسم سيختلف ولا بد. ماذا؟ الحكم على الراوي. ويتأكد هذا ويتضح إذا كان أحدهم من الثقات والآخر من ماذا؟ من الضعفاء، فتجعل الثقة ضعيفا وتجعل الضعيف ثقة، ما يصير، واضح؟ ومن هنا عرفنا إذن أهمية هذا النوع، وهو تحصيل الفائدة النطقية التي يترتب عليها الفائدة ماذا؟ الحكمية. واضح؟ طيب، الوجه الثاني، قال ابن الصلاح رحمه الله: لا ضابط لأكثره، لا ضابط لأكثره، يعني المؤتلف والمختلف هذا لا ضابط لأكثره، لأنه مضى معنا أشد التصحيح قول علي بن المديني في إيش؟ في الأسماء، لأنه لا يدخل القياس كما مر. يقول ابن الصلاح: لا ضابط لأكثره يفزع إليه، لا ضابط لأكثره يفزع إليه، وإنما يضبط بالحفظ تفصيلا، يضبط بالحفظ تفصيلا. خلاص، يسمع أنه هذا ضبطه عقيل، وذاك عقيل، وذاك كذا، وذاك خلاص، تحفظ، تحفظ الراوي واسمه كاملا، واسم أبيه وجده، وتسمع وتحفظ أنه في أي طبقة حتى لا يختلف معك، وهكذا. واضح؟ قد يختلف، قد يتفق هذا الراوي صيغة أو كتابة الاسم ويختلف في نطقه هو، لكن يتفق أبا والده، والد الأول مع أبي الثاني، يتفقان عقيل بن خالد وعقيل بن خالد، كلاهما بن خالد، لكن هذا عقيل وهذا عقيل، والآباء أسماءهم ماذا؟ متفقة ومتحدة. نعم، لكن لنا على كلام الحافظ ابن الصلاح الذي ذكرناه، قال: لا ضابط لأكثره يفزع إليه. قوله لا ضابط لأكثره، إذن يوجد لبعضه إيش؟ ضابط، صح؟ ولهذا نقول بعضه له ضابط، بعضه له إيش؟ ضابط. من أين استفدنا لبعضه ضابط؟ من قوله لأكثره، من قوله لأكثره. طيب، بعضه له ضابط وهو على قسمين، وهو على قسمين. القسم الأول ما له ضبط على وجه العموم، على وجه العموم، مثل يقال سلام وسلام، رسم سلام وسلام واحد، صحيح؟ الفرق في ماذا؟ في التشديد. فيأتي بعض الحفاظ فيقولون: جميع ما يرد في هذا الاسم هو بتشديد اللام إلا خمسة، جميع ما يرد، أي راوي اسمه سلام أو سلام، كل ما يرد هو بالتشديد، سلام سلام سلام، إلا خمسة هم بماذا؟ بالتسهيل، سلام، فيذكرهم فلان وفلان وفلان وفلان. إذن عندك ضابط، كل ما يمر خلاف الخمسة إذن هو بماذا؟ بالتشديد، صار عندك ضابط. هذا على وجه العموم، في أي طبقة يكون؟ طبعا هذا لا بد له من حافظ ضابط يعطيك هذا. الثاني، القسم الثاني، ما له ضبط مخصوص، قلنا ما كان له ضبط على وجه ماذا؟ العموم. والثاني ما له ضبط مخصوص، وهو كأن يكون مخصوصا بكتاب معين، كأن يكون مخصوصا بكتاب ماذا؟ معين. مثلا معروف أن العلماء اعتنوا بالصحيحين وبالموطأ وغيرها، صحيح؟ فيأتي أحد العلماء فيضبط لك ما كل ما يرد في الصحيحين اسمه مثلا يسار، ها؟ يسار بالمثنى التحتانية ثم سين مهملة إلا محمد بن بشار، فهو بالموحدة من أسفل ثم شين معجمة. إذن هذا مخصوص ومضبوط في إيش؟ في الصحيحين مثلا، أو في الموطأ، أو فيهم جميعا، فأعطاك ضبط لكتاب معين، ما أطلق في كل الكتب، أطلق لك في كتاب أو كتب معين. في كتب، إذن ضبط إيش؟ مخصوص لكتاب مخصوص، لكتاب مخصوص. يقول الذهبي رحمه الله: أهمه، هل بالله الآن نجلس نحفظ كل الأسماء؟ قد يصعب عند الناس الآن مثلا أو عند طلبة العلم، لكن يقول الذهبي: أهمه ما تكرر وكثر. طيب بماذا أعتني يعني بهذا النوع؟ أعتني بالمتكرر والكثير، لأنه يتكرر معك ويكثر. قال: ما تكرر وكثر وقد يندر كأجمد ابن عجيان. الآن ساق لك يعني أمرا مهما رحمه الله هنا، وهو ما يجب أن تهتم به. المتكرر واحد، والمتكرر الكثير، ما تكرر وكثر. ثم أشار قال: يندر، يندر ضبط، يندر كأجمد ابن عجيان. إيش يقصد؟ راوي اسمه أجمد ابن عجيان، هذا يندر تكراره، صحيح؟ قليل ممكن من سمع، يمكن لم يسمع بعضكم حتى هذا الراوي أجمد ابن عجيان. المستمع المسموع دائما أحمد، ها؟ أما أجمد فهذا يندر لكنه موجود، وهذا النادر إذا ما وقفت عليه خلاص يحفظ لأنه نادر ما يختلط عليه، واضح؟ والإنسان قد يبحث أحيانا في بعض المؤلفات فيجد مثلا أجمد بن عجيان، يخش يبحث بعدين يظن أنه إيش؟ تصحيف، أنه أحمد، فيبدأ يبحث في أحمد ويلف ويدور فيدور ويدور ما يجد أحمد بن عجيان هذا، وإلا هو إيش؟ أجمد ابن عجيان. طيب إذا ما اختلف عليه فاتته الفائدة إيش؟ فاتته إيش؟ الفائدة اللطقية التي ترتب عليها الفائدة إيش؟ الحكمية. فيأتي إلى أجمد يقول مجهول، ما في إنسان اسمه أجمد، هذا يبحث عن أحمد هو، فيصف أجمد وهو يظنه أحمد بأنه مجهول وهو معروف، فيحكم بحكم لا يتناسب مع حق ذلك الراوي، ذلكم الراوي. نعم. وأيضا الوجه الثاني، ها ولا كم الثالث؟ نعم، أن العلماء رحمهم الله قد اعتنوا بهذا الفن أو هذا النوع فألفوا فيه المؤلفات، أيضا ألفوا فيه المؤلفات، ضمنوه الكتب المختصرة والمطولة، وأيضا إيش أفردوه، دليل على ماذا؟ الأهمية. هل الأهمية في هنا في هذا المبحث البحث عن أسماء الناس بس؟ لا، هم البحث لإبراء الذمة والنصح للأمة، لأن له علاقة بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فمن الخيانة يرون أن يكتموا، فلذلك بينوا وألفوا، والعهدة على من جاء بيش بعدهم. فمن هذه الكتب التي ألفت، نعم، كتاب عظيم واسمه الإكمال للحافظ ابن ماكولة رحمه الله، وهو كتاب مطبوع وعليه تكملة لابن نقطة، ها؟ الإكمال. وله أقول تكملة الإكمال لابن نقطة، وللتكملة تكملة أيضا، تكملة تكملة الإكمال. يقول الحافظ ابن الصلاح: قد صنفت فيه كتب مفيدة ومن أكملها الإكمال، ومن أكملها الإكمال لأبي نصر بن ماكولة على إعواز فيه يحتاج إلى شيء من التحرير يعني والاستدراك. وإذن فأقول ألفت فيه ماذا؟ مؤلفات، وأيضا من المؤلفات فيه الحافظ الدارقطني رحمه الله، له مصنف عظيم أسماه المؤترف والمختلف، وهو كتاب مطبوع، وألف فيه أيضا الحافظ عبد الغني بن سعيد كتابا أسباه مشتبه النسبة، وللحفاظ من الحفاظ أيضا الحافظ الذهبي له كتاب المشتبه في الرجال وأسمائهم وأنسابهم، وله عن الحافظ ابن حجر رحمه الله كتاب آخر سماه تبصير المنتبه بتحرير المشتبه، بتحرير المشتبه. فتوالي هؤلاء العلماء في التأليف في هذا المبحث دليل على ماذا؟ على أهميته. وفقكم الله جميعا وإيانا وإياكم، ونسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا ولكم فيما نقول ونسمع، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا.
الأبيات التي انتقدها عبد الفتاح أبو غدة على البيقونية هني على الصواب أم محل نظر؟ أنا لا أعرف لعبد الفتاح أبو غدة نقدات على الرسالة. عبد الستار له بعض الاستدراك في بعض المواطن، نعم مرت بعضها معنا، يعني بعضها صائب وبعضه ليس كذلك. وصلى الله على رسول الله وعلى